بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأعزنا بالقرآن وبلغنا رمضان، وأطيب صلواته وأزكى تسليماته سبحانه وتعالى على نبينا محمد خاتم رسله ومقدم أنبيائه خير إنسان، ورضي الله عن أهل بيته وجميع أصحابه وعلى كل من اتقى وصام. وبعد، ابتداء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، فقد أغرقني أخونا الحبيب، هو الحبيب حقيقة، أخونا الشيخ أحمد بالمديح، وأنا لست كذلك. غفر الله لنا جميعا وتقبل منا، وأرجو أن لا يكون استسمنا زاورا. أجزل الله ثواب من تبرع بأرض هذا المسجد، ومن بناه، ومن يعمره بالتردد عليه، وبإمام المسجد، وبكم جميعا، فمرحبا بكم جميعا في هذه الأمسية. ونحن في الأيام الأخيرة تتسارع أيام رمضان بالانقضاء، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. المحاضرة إذن كما ذكر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عنوانها زن نفسك، بس شايفين ما معي ميزان، ما جايب معي ميزان. زن نفسك قبل أن يغادر رمضان. هناك مداخل قبل الدخول في صميم المحاضرة. المدخل الأول فقه المراجعة والوزن. العاقل والتاجر وصاحب الشركة والعالم والطالب في الجامعة، كل إنسان عاقل يجب أن يجري دائما مراجعات وأن يزن تصرفاته وأعماله وإنجازاته، حتى يقوم بعملية التقويم والتسديد والتصويب والتصحيح. وهذا فقه من صميم شريعتنا، فورد في الحديث في سنن الترمذي، حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم، ولكن ضعفه يسير ومعناه جدا صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. من دان نفسه يعني حاسبها، عمل مراجعة بشكل دائم حتى يصحح الأخطاء ويتوب عن المعاصي ويصور المسار ويقوم تحقيق الأهداف صلوات الله وسلامه عليه. وفي أثر صحيح عن ابن عمر، عن سيدنا عمر رضي الله عنه، رواه الإمام الترمذي في جامعه معلقا وجزم بالتعليق، معنى ذلك أنه صحيح عن سيدنا عمر، هذا الشخصية العظيم الفاروق رضي الله عنه، الذي وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبقري، وهو وصف نبوي رضي الله عن سيدنا عمر. فكان ينصح جميع المسلمين، ينصحنا، ينصح كل الأمة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر يوم نعرض على رب العالمين، على ذي الجلال سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يحافظ نفسه ويراجعها، وينبغي بل يجب أن يزن نفسه. وهناك أناس في نظرنا في الدنيا بيلبسوا جرافتات وأصحاب مقامات اجتماعية في المجتمع، وربما من ذوي الأوزان الثقيلة، إذا جبنا الميزان الذي يزن الأجسام، ولكنهم يوم القيامة، وهذا بيت القصيد، يوم القيامة قال الله عز وجل عنهم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما لهم وزن، ما لهم قيمة أبدا عند الله سبحانه وتعالى. فما نختار بوزن الأجسام ولا بالمظاهر يا أخواننا. وهذا المدخل الثاني أنه ليس المقياس في الإسلام ظواهر الأعمال ولا المظاهر. كان يقول بعض السلف: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه، صححه الحافظ العراقي هذا الحديث اللي بيلفت النظر وبيهز كل واحد منا حتى يقف ويتفكر: كم من قائم، ناس بتقوم بتصلي بتقوم بالليل، كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في صحيح مسلم: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب طاهرة منورة مشرقة سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. هذا مفتاح الشخصية الفاعلة في الحياة والشخصية الموصوفة بحسن الخلق. القلب السليم، السليم من كل أنواع الشرك، السليم من الضغائن، السليم من الأحقاد، السليم من المكر، السليم من السوداد. في ناس قلوبهم مثل رؤوسهم سوداء. قلب أبيض طاهر، يحب الخير للناس، يحب الناس، واللسان الصادق. والله سبحانه وتعالى قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. طلب منا وشرع لنا شعيرة يوم الأضحى، ذبح الخراف. طيب نلتفت إلى المعنى والمغزى والمقصد، ولا بس نقباها بالمظاهر، يلا كتبنا الخواريف وذبحنا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أدي استفدنا من مغزى هذا النسك، أدي تحققت فينا التقوى. فإذا الإسلام يعنى أيما اعتناء ببناء جوهر الإنسان وإخلاص النية لله رب العالمين. ويأتي بعد ذلك المظهر مطلوب، قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: أحسنوا لباسكم وأحسنوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس. فلا يفهم من كلامي أن الواحد ما يهتم بالمظهر. نعم لا يبالغ، ما يكون في عنده غلو، ولكن يجب أن يكون التركيز على الباطن، على الجوهر، على إصلاح القلب، على صدق النيات في القيام بالأعمال، على الاستفادة من مقاصد العبادات. ربنا سبحانه وتعالى قال في عبادة الصيام، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا يا رب، يتفضل علينا بالعفو والغفران، نخرج من الشهر وقد أعتقت رقابنا بفضله وكرمه من النيران. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهي فريضة مستمرة في كل الأمم، يعني الله عز وجل يعذبنا بالجوع لعلكم تتقون، تدريب للحصول على التقوى. والآن نتعرض لهذا الموضوع. الأمر الثالث هو الاستفادة من المحاسبة والوزن والمراجعة. أيضا يعني ليس المطلوب فقط أن تتشنف آذاننا بالمعلومات، ولكن أن تكون وقفة. إما يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد من نفسه خيرا فليحمد الله. رأى الواحد من نفسه أنه بفضل الله تعالى بخير ويغذ السير ويستحق الخطى، بفضل الله أنجز إنجازات نوعية، يقول: يا رب هذا من فضلك وكرمك سبحانه وتعالى. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يلوم نفسه، ورأسا ينتقل إلى وضع برنامج للتصحيح. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا في تناول هذا الموضوع. وصدقوني إخواننا، في في كل ما أطرح أخاطب نفسي وأخاطبكم، يعني ليس من باب التعالم عليكم، أستغفر الله تعالى. إن شاء الله يعني أسأل الله تعالى أن كلنا يعني نستفيد ونقوم بالمراجعة. نعرف نحن الآن في عالمنا المصروع جدا بالمظاهر والماديات، في هناك اهتمام كبير، بعضه مقبول وطيب وبعضه مبالغ فيه وسخيف، اهتمام كبير بالمظاهر وبالرجيم وبالصحة وقضية الوزن. في ناس عندهم وسواس بالوزن، بيجيبوا الميزان بحطوه بالبيت وكرر بعد ساعة بيقوم بزين حاله، خاصة يعني هذا ربما يكون أكثر عند النساء. منيح الواحد يعني دائما يعمل فحوصات ويعمل وزن ويعمل مراجعات جسمية كثير جيد، ولكن من دون مبالغة، حتى يتنبه لمؤشرات العافية والصحة أو مؤشرات الخطر فيتدارك. نسأل الله تعالى أن يمتعنا كلنا وأحبابنا وأخواننا وأهلنا بالصحة والعافية. ولكن الميزان الحقيقي يعني ما في معنى ميزان لا نروح نشتري من الصيدلية، الميزان الحقيقي لما الواحد يعمل مراجعة صادقة يكون عنده إنصاف ويراجع الصادقين والمخلصين والناصحين وأهل العلم الربانيين حتى يستوثق من حقيقة وزنه، حقيقة وزنه عند الله سبحانه وتعالى. أخواننا صح في الأثر، مر سيدنا ابن مسعود وكان نحيفا جدا ودقيق الساقين سيدنا ابن مسعود، تعلمون ذلك؟ فمر اعتلى شجرة يريد أن يشتني من ثمارها، فبان من تحت ثوبه دقة ساقيه، فضحك الصحابي الذين كانوا برفقته وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فقال صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله إلا هو إنهما لأثقل في ميزان الله من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. هذا محل الاعتبار. فإذا لابد أن نعطي أهمية قصوى لعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى واستفادتنا من مقاصد العبادات. يعني أديك الواحد منا حقق هذا المقصد، هون بيعرف وزنه الحقيقي. في الصيام رمضان مدرسة عظيمة جدا. الآن أحيانا في بعض الدورات في التنمية البشرية النوعية والمتميزة أحيانا بيكون رقمها أو استثمارها 5,000 دولار وأحيانا 1,000 دولار و2,000 دولار، وفي كثير دورات تجارية. دورة رمضان دورة والله مميزة، لو أنفقنا ما في الأرض منه خسارة أبدا إذا دخلناها بصدق للاستفادة منها، وهي دورة شاملة. إن كان في جانب الصلة مع الله سبحانه وتعالى والحرص على تحقيق مقصد التقوى، أو كان في بناء شخصية الإنسان، تربيته على الصبر، على قوة الإرادة، حسن الخلق، الاهتمام بالناس، فهم الابتلاء في الحياة، أمور كثيرة جدا، مدرسة عظيمة إذا فهمناها وتوغلنا في دراسة فلسفتها ومقاصدها. ولذلك ونحن الآن في الأيام الأخيرة من رمضان، وطبعا نتحسر على فراق هذا الشهر العظيم يعني هو مليء بالخيرات، والحديث عن فضاء رمضان ربما تقدم في محاضرات سابقة حديث طيب وشائق وممتع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون فاتتنا أي فائدة أو أي فضيلة من فضاء هذا الشهر الكريم. لابد من أن نقوم بعملية مراجعة ويزن كل واحد منا نفسه ومؤشر. تعرفوا أول ما المريض بفوت على يدخل إلى الطوارئ في هناك إجراءات سريعة، يعني الوزن وفحص الضغط وفحص الدم، وبعدين بتصير بتعطي المؤشرات في اتجاهات متعددة لكل أمور الجسم، مؤشرات الصحة والعافية أو المرض والخطورة. أمور كثيرة ممكن أن نتحدث عنها، ولكن حتى نستفيد مؤشرات العافية والصحة والحيوية وتحصيل الخيرات والفوائد أو الخطورة والخسران هي في 4 مجالات. المجال الأول تقوى الله عز وجل. هذا أول شيء لازم نزين أنفسنا ماذا حققنا في رمضان. المجال الثاني الصلة النوعية بالقرآن الكريم. المجال الثالث حسن الخلق. المجال الرابع الشعور بالانتماء للأمة ووحدة المسلمين. هذه أربعة مجالات، كل مجال مهم جدا، وأهم المجالات هي تقوى الله سبحانه وتعالى لأنه المقصد الأساسي من الصيام. فالمراجعة في غاية الأهمية حتى يعرف الواحد منا وزنه الحقيقي، ثم إذا رأى من نفسه تقصيرا ما ييأس، نحن بالنهاية بشر، وقال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء. طبعا الواحد يتحسر ويحزن، ولكن ليستعن بالله وليحدد أهدافا جديدة وليضع مخططات جديدة وليتدارك ابتداء من التوبة وكثرة الاستغفار ثم تحديد المسار. فكلامنا إذن حتى بعدين نعرف المحصلة الأخيرة من وزن كل واحد منا في هذه المجالات. فنبدأ بالمجال الأول، تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. في كفار، في مسلمين عصاة، في مسلمين علمانيين، يعني هذا الجمع تجوز إذا شمعنا بين اثنين، وفي مسلمين غير متدينين، وفي أشكال وألوان. الله تعالى لا يتقبل إلا من المتقين. والله سبحانه وتعالى جعل العبادات كلها لتحصيل التقوى والتدريب على التقوى، والصيام بالأخص عبادة مركزة ودورة مكثفة لتحصيل التقوى إذا فهمنا مقاصد هذه العبادة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وكان يشير إلى صدره الشريف المبارك صلوات الله وسلامه عليه ويكرر ذلك ثلاث مرات لبيان. تعرف التقوى هي شعور القلب بعظمة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وينعكس على الجوارح بالانضباط الشرعي. ففي تقوى الجوارح وفي تقوى القلوب، وتقوى القلوب هي المنبع، تقوى القلوب. حتى نفهم معنى التقوى، قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عندما يصل الواحد منا إلى مرتبة الإحسان في التدين، نحن مطلوب منا الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا، أي عمل، أي عمل، أن يحسن. الإحسان والإتمام والإتقان من صميم تعاليم ديننا. وطبعا نتأسف لما نحكي هذا الكلام أن واقع أمتنا عكس ذلك تماما، الله يغير الأحوال. من أهم مجالات الإحسان، مثل ما لازم نحسن في الدنيا الواحد يكون يعني ناجحا في اختصاصه، ناجحا في تجارته، ناجحا في عمله، ناجحا في مجتمعه، يعني يتقن ويحسن، هيدا حس إسلامي، الإحسان والإتقان. مش مثل هلأ حياتنا فوضى ولا مبالاة والأمور وراء الظهر، ومن طرف اليد تؤدى الأعمال، هذا عكس خط السير الإسلامي. مع مطلوبية أن يتحقق الإحسان من المسلم في كل شيء، ولكن على رأس هذه الأشياء وأهمها الإحسان في التدين. والإحسان في التدين يعني شعور القلب بمراقبة الله، لأنك أنت عدم مؤاخذة مع أبيك أو مع زعيم أو مع إنسان له أهمية في قلبك، وإذا كنت يعني تحسب له حسابا وأردت أن تقدم له عملا أو هدية أو إنجازا، تحسن كل الإحسان، تحسن كل الإحسان. فمن باب أولى لو كنت بدك تقدم هذا العمل لرسول الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، من باب أولى عندما تقدم هذا العمل لله رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا التقوى، تعظيم الرب في القلب، الشعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى، ينشأ عنها كل الخير. والتدين الصحيح هو الذي يركز على هذه النقطة من أساس. فبيصير واحد عنده التزام وعنده انضباط وحريص على طاعة الله تعالى، لا يرتكب المعاصي أو يتخفف منها، وإذا ارتكبها هناك شعور من تأنيب الضمير، يسارع المسلم التقي. ليس المسلم التقي هو المعصوم، نحن أهل السنة أهل البركة أهل الحق، ما عندهم اعتقاد العصمة لأحد من الخلق إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه يعني مسألة شرعية وعقلانية واضحة جدا، لأنهم يبلغون عن الله فهم معصومون بعصمة الله. أما كل الناس تعالوا هون يا أخي بيأخذوا بعضي أنا وياك، منك أنت منك رب ومنك رسول معصوم، بيأخذوا بعضي أنا وياك، قد تخطئ وقد تصيب. فهذه مسألة مهمة أنه الواحد يعمل المراجعة ويزين التقوى في نفسه ويجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويوثق عقدة تقوى الله سبحانه وتعالى. شوف أخواننا كيف تظهر مظاهرها، وكيف بعدين نعمل قياس على رمضان وما كنا عليه قبل رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. شوف كل الإغراءات موجودة، الداعية هي المعتاد أن الرجل بيلحق المرأة، امرأة ذات منصب ذات جمال مغري هي لحقته ودعته هيت لك. فقال: إني أخاف الله رب العالمين. هذا ممن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. شيء عظيم، أن الله يعفو عنا ويتوب علينا. وقال صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بينه وبين ربي، مش أمام الناس حتى يقولوا بكاء، بينه وبين الله تعالى، ذكر الله خاليا فتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله وعظيم حق الله عليه، وتذكر ذنوبه ربما وتقصيره في حق الله عز وجل، ففاضت عيناه خشية من الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى يعرض كل واحد منا في كل أعماله لاختبارات، بالسياسة بالاجتماع بعلاقته مع زوجته بالعمل، يغرى بإغراءات بكذب بحقق كسب أكبر. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. هذه قال أجمع علماء التفسير أنه في حالة الإحرام ممنوع المحرم من الصيد، فالله سبحانه وتعالى يعرضه لاختبارات. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، يعني ما بحط إيده على الحمامة أو الطائر، وإذا كانت بعيدة أو رماحكم، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخنه بالغيب. ليعلم الله من يخنه بالغيب. فيتعرض الواحد منا لمواقف كثيرة في التجارة، في بل حقوق الناس، في موضوع علاقة الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، في الصدق والكذب، تعرض لاختبارات كثيرة. يا أما بيشعر كما شعر ذلك الرجل جزاه الله خيرا بمراقبة الله، يكون عنده إيمان قوي وتقوى وتعظيم لله سبحانه وتعالى، فيقول: إني أخاف الله رب العالمين، أنا أقدر أكذب وأبلف الزبون وأخذ مال بغير حق، ولكن لا، الله يراني. مثل سيدنا ابن عمر اختبر أحد الرعاة، قال له: أعطني من الشاة التي معك. قال له: ليست لي، إلها صاحب، إلها راعي، إلها يعني صاحب، أنا راعي أرعاها. قال: قل له أكلها الذئب. فقال هذا الراعي: وأين الله؟ رحت كذبت على من أنا أجير عنده؟ وقال له أكلها الذئب. طيب الله سبحانه وتعالى شو بدي أقول له؟ أين الله؟ والله يا أخوانا لو يكون هذا شعار لكل واحد منا، أين الله؟ لما الواحد يغرى ويكون أمامه فرصة أنه يعمل الحرام يقول أين الله؟ إذا التفتت وما في ناس بقدر أعمل الحرام، ولكن أين الله في قلبي؟ هل في شعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى؟ الصيام، لأنه أي واحد منا قادر بالخفاء بيدخل على البيت وحده أو إلى المطبخ وحده بيأكل وبيشرب، طب ليه يمتنع عن الأكل والشرب؟ مخافة الله رب العالمين. أورد الإمام الطبري المؤرخ الكبير هذه القصة الرائعة، شوفوا تميز يعني أجيالنا الأولى، ولا زال الخير الحمد لله تعالى موجودا. كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما شاء الله كان حاكم إمبراطورية شافعة، ولكن كان أكثر الناس عدلا وأكثر الناس تواضعا وأكثر الناس مخافة من الله سبحانه وتعالى وأكثر الناس عبقرية في الإدارة، وما غره المنصب أنه يهمل الناس مثل كثير من الكذبة والخونة في عصرنا. كان يعص كل ليلة، يعص يعني يروح في الليل مع مرافقه اسمه أسلم، البديغارد بتاعه اسمه أسلم رضي الله عنهما، يعص في الليل يعني يقطع جزءا من وقته في الليل، ما كله نايم عم يشخر، يقطع جزءا من وقته ليتفقد أحوال الناس. وحسب قصصا كثيرة مع سيدنا عمر موجودة في كتب اللي بتترجم سيدنا عمر، هذا العبقري اللي تدرس عبقريته في الإدارة وهو مثال في العدل إلى الآن. اجتمعت مرة مع واحد دكتور في التنمية البشرية والقيادة مدرس في الغرب، قال لي إلى الآن في جامعات أوروبا تدرس إدارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال لي واحد قبل يومين والله العظيم، قال لي دخلت إلى أسرة فسألت أمام الآباء والأب والأم، سألت الأولاد تعرفوا مين هن يا أحبابي مين هو عمر بن الخطاب؟ مين عمر الخطاب؟ صبر بقى عمره 12-13 سنة بعائلات مسلمة بلبنان ما بيعرفوا مين هو عمر بن الخطاب، وأسفا على أمي ضيعت دينها. فسيدنا عمر بن الخطاب كان يعص في الليل ويتفقد أحوال الناس، وهذا المسؤول الصادق والمسؤول الحقيقي يلي المنصب للاهتمام بالناس مش المنصب لاستغلال الناس. فسيدنا عمر تعب فأسند ظهره إلى جدار ووراءه في غرفة يسكن فيها ناس، فسمع حوارا، هو تعبان رضي الله عنه ومعه أسلم، فسمع هذا الحوار. امرأة تقول لابنتها يا بنته قومي فامزق اللبن بالماء، عبكرة بدنا نبيع اللبن، خلط اللبن بالماء حتى يعني نربح أكثر. قالت لا يا أمه، أما سمعت عزمة أمير المؤمنين اليوم بنهار أصدر قرارا، أما سمعت عزمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ قالت وما عزمة أمير المؤمنين؟ قالت أن لا تمزق اللبن بالماء، لأنه غش لا مع المسلمين ولا مع غير المسلمين، لا تمزق اللبن بالماء. قالت يا بنتاه دعك من أمير المؤمنين، وأين أمير المؤمنين الآن؟ وين عمر بن الخطاب؟ دعك من أمير المؤمنين، قومي فامزق اللبن بالماء. فقالت هذه البنت الفتاة، قالت والله يا أمه ما كنت لأطيعه في الملأ، تعرف الكذب موجود عند الجماهير أحيانا سمعا وطاعة بالملأ ولك البيعة وهل هذا، وأعصيه في الخلأ من وراء ظهر أعصي هنا كل ما لا 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 تعرفان وين عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب سمع الكلام، شو هيدا؟ قال لأسلم يا أسلم علم على هذا البيت، حط علامه، عبكرة بدي أعطيك تكليف. كمل صباحا، أسلم اذهب إلى هذا البيت وتعرف على العائلة، شوف القائد المتتبع، تعرف على هذه العائلة. فراح غاب بعض وقت ورجع، يا عمر بن الخطاب تلك امرأة أيم متوفى زوجها وهذه بنتها. فعزم أن شوفوا شيء عظيم جدا، فعزم على أن يأتي بكل أولاده، جاب أولاده الشباب عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عمر وعاصم بن عمر قال لهم والله إلا واحد منكم إلا أن يتزوج هذه الفتاة، ولو كان لأمير المؤمنين فراغا من شغل الخلافة لتزوج منها. عبد الرحمن قال له يا بابا أنا عندي زوجي يلفيني بكفيني، وكذلك عبد الله بن عمر فكانت من نصيب عاصم. هذه الزوجة تزوجت من عاصم ابن عمر بن الخطاب فأنجبت امرأة عظيمة جدا في التاريخ تحتاج إلى محاضرة، اسمها ليلى. تعرف من هي ليلى؟ هي أم الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. شوفوا بيوت الصلاح والتقوى، بيوت الصلاح هيدي تقوى الله سبحانه وتعالى. ما أشد مجتمعاتنا حاجة إلى تقوى الله، يعني هذا ما أسميه التدين الفعلي الصادق. التدين الفعلي الصادق، لما إن شاء الله نسعى جميعا أن يكون في عنا فعلا تقوى لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وسامحنا على تقصيرنا. نحن في رمضان، قبل رمضان كل واحد منا يعمل مراجعة. هلا كيف الواحد بزين بناء على هذه في ضوء هذه المعاني؟ بده يلتفت إلى كم المعاصي يلي هو واقع فيها، وإلى نوعية المعاصي. يعني والله يلي أحيانا هيك بيكونوا نظروا الله يتوب علينا ويغفر لنا، وبها مجتمعات فاسدة، غير اللي بيكذب ويلي بيظلم الناس ويلي بيقتل شعبه، مجرم كبير بيقتل شعبه، ويلي بيتعامل بالربا و و و. فبدي يشوف نوعية المعاصي، من الكبائر والموبقات الجرائم ولا من اللمم والصغائر. فبدي يلتفت أولا إلى النوعية، ويجب أن يلتفت إلى الكم، وثالثا إلى النسبة. يعني نسبة المعاصي اللي أنا واقع فيها، الله يعافينا جميعا، في البيت أو في الشارع أو في العمل، مع الطاعات التي أقوم بها أدي نسبتها. والآن بعد مرور 20 يوما كيف الحال؟ من كان يتعامل بالربا، يا رب إني تبت إليك، قلبت الصفحة وردات المال إلى أصحابه. يلي كان يكذب ضبط لسانه، الذي يظلم الناس وهكذا. أما يا أخواننا، في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم، شوف أهمية الدخول إلى مقصد العبادة، في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، قول الإثم يعني، قول الزور والعمل به إن كان كلاما أو عملا، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني سامحنا، يتفضل، ما بحاجة للصيام. فإذا بهذه المقارنات بيعمل واحد مراجعة، كما ذكرت، اللي كان الله يعافينا يا رب يغفر لنا ويتوب علينا، اللي كان يكذب، اللي كان يظلم، اللي كان يسرق، اللي كان يتعامل بالربا، المرأة السافرة، اللي كان يفرط بالصلاة، اللي كان يقسو على زوجته، اللي كان مهمل أولاده. يعمل مراجعة، يلتفت إلى الكم، يلتفت إلى نوع المعاصي، ثم إلى النسبة، ليعرف وزنه الآن بعد 20 يوما. إما أن يحمد الله والحمد لله، الحمد لله أني قلت المعاصي كثير وتبت إلى الله وامتنعت عن إهمال الفرائض أو عن الولوغ في المعاصي، وبفضل الله تعالى تقدمت كثيرا، والآن في الخواتيم، إنما الأعمال بخواتيمها كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلم. يعني بإذن الله أتمم الحصول على مقصد رمضان، وإلا يعمل محافظة شديدة لنفسه. هذه تقوى الله تعالى. نجد الأمر الثاني، حسن الخلق. حسن الخلق رمضان كما ذكرت، يعني في كل عباداته تدريب، جزء منه مهم على تقوى الله تعالى، صلة الإنسان بالله، جزء منه حسن الخلق. يعني لاحظوا الصيام، التعويض والتدريب العملي على الصبر، على قوة الإرادة، قوة التحكم بالشهوات، قوة التحكم بالشهوات، الإحسان إلى الناس، الجود. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس. يعني إذا قلنا، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة والحمد لله اعترف فيها حتى الكفار، مايكل هارد الأمريكي الفلكي والرياضي والمؤرخ في كتابه 100 الأوائل، سبحان الله، مين ألهمه أنه يضع الأول من هالمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شكرا له على إنصافه، ولكن هذا لإقامة الحج على الخلق. كذلك كارليل الإنجليزي صاحب كتاب الأبطال وتقديمه بطولة وتكلم عن معاني البطولة وقال أبرز ما تكون في رجل النبي عليه الصلاة والسلام. برنارد شو الإيرلندي الروائي المشهور يلي قال لما درس السيرة والتقى مع أحد علماء المسلمين في باكستان لأول مرة بيسمع عن الإسلام، شوفوا قد أمتنا مقصرة، لأول مرة بيسمع عن الإسلام، فراح قرأ السيرة قال يستحق هذا الرجل أن يلقب منتج البشرية، ولو كان محمد بين أظهرنا لحل مشاكل العالم صلى الله عليه وسلم، لحل مشاكل العالم وهو يحتفي فنجانا من القهوة. قد ما أعجب بذكائه الخارق صلى الله عليه وسلم، إنها طبعا النبوة. فالمهم نرجع إلى موضوع المعاني الأخلاقية التي يربينا عليها الصيام. نعمل أيضا مراجعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كنت عم بقول أنه هو الأول في كل شيء، في كل شيء هو خير الناس وأفضل الناس، وهذا مش لأنه نحن بس مسلمين، لأنه الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، لأنه واقع حال من درس شخصية النبي عليه الصلاة والسلام يقر إذا كان منصفا يقر. وهناك لائحة طويلة من الأجانب يلي بسبب دراستهم لشخصية النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا، وهناك أناس غير قليلين لم يدخلوا في الإسلام ولكنهم اعترفوا بهذه الحقيقة، مثل في راهب بريطاني بعد على قيد الحياة اسمه كارين أرمسترونغ، درست السيرة النبوية فكتبت كتابين، والكتابين تجدانهما على النت، كتاب سيرة النبي محمد. والله العظيم كارين أرمسترونغ إذا وضع الواحد ذاك يده أو غطي الاسم قرأ شو هالمسلم الهائم بحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتحليل السيرة. وكتاب آخر مهم جدا في معناه، النبي محمد نبي هذا الزمان، مش مثل ما بقول القومجية على أول فيصل آخر إنه هذه تعاليم للقديم، وتراث رائع، كتاب عظيم جدا مثل القديم. صوروا أنه وحدة راهبة نصرانية، أنا أظن فيما قرأت أنها أن تسر الإسلام، بتقول اسمه كارين أرمسترونغ، بتقول أنه النبي محمد نبي هذا الزمان، تعاليمه ما أحوج البشرية إلها الآن. فمن من المراتب الأولى في كل شيء، أجمل الأصوات النبي عليه الصلاة والسلام، أجمل البشر، ملك الجمال إذا صح التعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو أجود الناس، رقم واحد في الجود والسخاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، ثم يقول ابن عباس فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ريح مرسلة النبي عليه الصلاة والسلام أسرع منها في الجود. النتيجة لما نقوم بالوزن، وين أنا من الأخلاق التي مفترض أن يكون رمضان ربان عليها؟ صبر صبر الصبر. نحن مشكلتنا أهل السنة الآن يعني نأخذ رقم قياسي بالفشل بقصر النفس وقلة الصبر والعياذ بالله. لك يا أخي كمل حتى توصل للنتيجة، تابع تابع. تعرف أنت قصة طالوت مع بني إسرائيل، كيف ذكر القرآن إذا ما نتعلم من هالدرس؟ بالله عليكم، لما هاج بنو إسرائيل وسألوا الله عز وجل أنه يبعث لهم ملكا يخرجوا معه يرد الظلم عنهم، مثل ما نحن الآن شعورنا رب العالمين ما يعطي النصر لمين مكان، إجا طالوت الحكيم وقال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس من فمن شرب منه فمن إن الله مبتليكم بنهر فمن لم يشرب منه فإنه مني ومن شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. هذه الآية نعم. فالمهم بعدين استغفر الله، بعدين بقول رب العالمين فشربوا منه للناس الهيجين والجماهير الكثيرة، قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، واختبروا مرة ثانية كمان عمل غربة لثاني، ومرة ثالثة عمل غربة لثالثة، بعد ذلك الصابرون الموقنون هؤلاء قال الله تعالى فهزموهم بإذن الله، وقتل داود أحد الجنود الأفذاذ في جيش طالوت اللي بعدين صار نبيا من أنبياء الله الكرام، وقتل داود جالوت أحد الطغاة المجرمين من بني إسرائيل. صبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول شوفوا من كلامه وتوجيهه لنا ومن هديه الذي نقل لنا، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. دائم يا أخي ما نفسنا يكون منقطع، بدنا نحقق انتصار، بدنا نتغلب على أعدائنا، بنلاقي حجرة مش صخرة. صح يا أخي، شغلة صعبة، بيوجعني راسي، برجع. طب كيف بدك تكون الذي يفهم معنى قيادة الحضارة وقيادة الأمم؟ لابد أن يتحلى بصبر، صبر عميق. الصيام مدرسة، حتى قال عليه الصلاة والسلام شهر الصبر. ولكن إذا فهمناه صحيح، مش بس أمسكنا عن الطعام والشراب، تعلمنا الدروس، تفقهنا وتوغلنا في معاني الصيام. كذلك من هذه تقول السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الأعمال ما كان ديما. ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عملا وقطعه، بدأ بعمل يستديمه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، إذا بدنا نزين حالنا تماما، هل نحن كذلك؟ يعني هل اقتبسنا من أخلاق النبوة؟ هل تعلمنا من مدرسة رمضان؟ إذن لما بدنا نزين أنفسنا، بدنا نعرف أدي حققنا تقدما في مجال حسن الخلق، الصبر، قوة الإرادة، التحكم بالشهوات، الجود والسخاء، الاهتمام، الاهتمام بالضعفاء والفقراء، الإحسان إلى الناس، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كل هذه الرحمة، الرحمة في قلوبنا، هل في رحمة في قلوبنا؟ وبعدين الرحمة هي للمحسوبيات لأزلامي، ولا الرحمة لكل الخلق، يتمناها الواحد لكل الناس؟ كل هذا مجال من مجالات يعني الانتباه لمؤشر العافية والصحة، أو إذا كان فيه للأسف هزال وتراجع خطير. المجال الثالث مجال مهم جدا، وهو الصلة بالقرآن. أمتنا تعاني من مشكلة وأزمة في التعاطي مع كتاب، هلأ الناس يسموه كتاب تراثي، وهو منهج حياة. قال الله تعالى، شوف سبحان الله، نعمل شيء لم يرد في السنة. قرأت سورة ياسين، ما بقول أنه يعني مسألة أنه والله بينتفع الميت لم ينتفع الميت، هذه مسألة فقهية ما بندخل فيها الآن، ولكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دفن الميت، بعد دفن الميت اجتمع الناس وقرأوا سورة ياسين. حتى في ناس أول ما تسمع سورة ياسين، مين مات؟ مين ميت؟ مع أنه في سورة ياسين نفسها قال الله تعالى: لينذر، هذا الكتاب لينذر من كان حيا. سورة ياسين نفسها: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. مشكلتنا حقيقة، وبرمضان إذا نحن بدنا نفهم أن رمضان شهر القرآن، هالكتاب العظيم، كتاب العظيم، أنا بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أكررها ما بقيت الأنفاس، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أنه في كتاب بفضل الله تعالى لم يتغير ولم يتبدل، كتاب الله عز وجل، وإلا لنمحق معالم الإسلام من الوجود. والله يا أخواننا، قبل سنوات، أظن بعد 11 سبتمبر أو 11 سبتمبر ما بعرفهم، قبل سنوات كان في أئمة مساجد في التراويح ومشايخ يتلون القرآن الكريم على الإذاعات، لما بيوصل إلى مقطع فيه الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي المنضبط، الجهاد الأخلاقي، مش الجهاد الوحشي الآن حتى يشوهوا الجهاد، بيقفز عن المقطع، بده قرآن على ضوءه. شوفوا لوين حالة الجبن، قلوب مسكونة بالرعب، بالخيانة لدينها، شو تصوروا يعني إلى أي حد. نحن بحاجة إلى نقل نوعي في صلتنا بكتاب الله، ما بحاجة أنه أنا أتكلم عنها. القرآن الكريم الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. هذا كلام الله عز وجل. بركة القرآن مرتبطة بالتدبر. وفي آية أخرى قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا الله لعلكم ترحمون، أو واتقوا لعلكم ترحمون. فإذا بركة القرآن مش بكثرة الصفحات ولا بكثرة الختمات، هي مباركة جدا إذا رافقها تدبر وعزم على التطبيق. لذلك ما أحلى عبارة أحد المفكرين للمسلمين العمالقة: تلقي القرآن للتطبيق. ليه نحن بنقبل على القرآن؟ مش لما والله خياني لكتاب الله، لما نحن نسمع آيات الله مين مات، والله العظيم خياني لكتاب الله، خيالي لكتاب الله، هذا الكتاب اللي إجا منهج حياة ودستور للمسلمين ودليل وهادي، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يرجع بعدان أهملته الأمة ولا تطبقه ولا تلتفت إليه في التشريع وفي الحياة، وتسمعه بتقول مين ما والله عيب علينا، والله العظيم عيب علينا. قبل 100 سنة من الآن تماما، نعم قبل 100 سنة، أحد الأوغاد الإنجليز المجرمين غلادستون كان وزير المستعمرات البريطاني، بعدين صار رئيس وزراء في مجلس العموم البريطاني، وين مصحف حمل كتاب مجلس العموم، مش حال حمل كتاب بمجلس العموم، تصور انتم انجليز شو علاقتكم بهالكتاب، حمل كتاب قال ما دام هذا الكتاب في صدور المسلمين، شوف دقت كلامه، ما دام هذا الكتاب في صدور المسلمين مش على مسامعهم او معلق في المرايا او يسمع من الاذاعات، بالمناسبه البي بي سي اول ما بتفتح تسمع ايات الله القران الكريم، ما فرق معه ماشي الحال، امي نايمه خلت تسمع ابا بنسمعه القران. فقال ما دام هذا الكتاب في صدور المسلمين فلن تقوم قائمه لبريطانيا ولن تكون هي نفسها في امان، لأن المسلمين دائما بيطلعوا لنشر الخير وإشاعة النور وبدهم يهدوا الجميع إلى الإسلام، ورمى بالكتاب فإذا به كتاب الله عز وجل. وعمل الإنجليز لؤم وأعداء هذه الأمة، بدل ما يستقبلوا النور الذي ينشره المسلمين، نحن ما نجبر حدا، يستقبلوا بعقولهم، يا أما بيحب هالدين بيدخل فيه، ما بيحب هالدين الله عز وجل بيحاسبه يوم القيامة. لا، مكروا مكرا كبارا، وكان من جملة هذا المكر تعطيل شريط التواصل بين هذه الأمة وبين كتابة، بحيث أنه الآن أولا نشوف مثلا من معالم المؤامرة صار معظم جيلنا ما بيعرف اللغة العربية، وجدت هذه الواتسابات والرسائل اللي تكتب اللغة المحكية بالحروف الأجنبية، حيث أنه هذا القرآن اللي يجب أن نهتم بلغته حتى نفهمه ونتدبره بعد أن ننتقل للعمل به. فصار في جدر سميكة يلي تحول دون تواصل الأجيال مع كتاب الله، وهذه مسؤوليتنا جميعا، ما بدنا نحن نستسلم ولكن نشخص المشاكل حتى نعرف ماذا يجب علينا أن نفعل. يجب أن نعيد أحياء ثلاثنا باللغة العربية ونهتم فيها ونحارب أي مظهر من مظاهر الانقطاع عن اللغة، لأنه بالنهاية فيما بعد حتى لو أنا مهتم باللغة بيجي بعمل الكارت طيعي باللغة الإنجليزية وبحط عنوان المحل طيعي باللغة الإنجليزية، ولما بتكلم مع أولادي بالبيت باللغة الإنجليزية، منيح مطلوب نحن أن نتقن اللغات الأجنبية لأنها الآن لغة العلم ولغة التواصل مع الآخر، ولكن بعتز يا أخي بلغتي، بعتز بهويتي، أتكلم لغة العربية. لما بضطر أنه أتكلم مع شركة أجنبية أو مع واحد أجنبي أو بدي أدعي إلى الإسلام أو بدي أحقق مصلحة علمية أو تجارية، بتكلم بلغة أجنبية. ومطلوب النبي عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا زيد كما في البخاري كان تأتيه رسائل بالسريانية من رؤساء الدول، ما كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام السريانية. في صحيح البخاري قال فتعلم زيد السريانية في 15 يوما وحذقها 15 يوم، 15 يوم كلف تكليفا ما حطه وراء ظهره، راح تعلم وأبقى ذلك. فالمهم أنه الاهتمام باللغة، ثانيا عقلية التعاطي مع القرآن الكريم. والله يا أخواننا صفحة كل يوم نقرأها بتدبر، نفهم معانيها، نصيخ. يقول أحد الصحابة كلما ناداك رب العالمين يا أيها الذين آمنوا فأعره سمعك، يعني أنت واحد منهم، يا رب ماذا تريد مني، في مطلوب منك شيء، يا أيها الذين آمنوا يعني مطلوب منك شيء، فأرعه سمعك حتى الواحد يعرف يكون في عنده جدول أجندة، هذا عم طبقها الحمد لله، هذه فهمت معناها، هذه بتحتاج إلى أحد من أهل العلم اسأل عن معنى الآية حتى أتعرف أنا أطبق الآية أو لا أطبقها. عندما تتحول علاقتنا بكتاب الله عز وجل إلى هذه العلاقة النوعية، نفهم معانيه ونحرص على تطبيقه ونجعله دستورا لحياتنا، هو النور. والله يا أخواننا البشرية في ظلام، ما بدي أدخل الآن في موضوع المفكرين الغربيين والفلاسفة اللي كتبوا عن سقوط الحضارة ووصولها إلى طريق مسدود، ومنهم واحد فرنسي بعده حيث رجال بسكيا كبير في السن، يعني كان ملحدا لفترة من الزمن وبعدين عاش حالة قلق، فقرر أنه يدرس كل الأديان وكل المذاهب، قرأ كل شيء كل شيء. الله سبحانه وتعالى من حكمته ولطيف قدره خلانه أنه يلتفت إلى الإسلام، يسمع عن الإسلام بالأخير. لما قرأ عن الإسلام هذا رجال دبسكيا الفيلسوف والقانوني الكبير الفرنسي رفع العشرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكتب كتابه الموجود على النت باللغة الفرنسية والموجود في اللغة العربية المطبوع في دمشق موجود في لبنان، اسمه اكتشاف الإسلام، اسمه اكتشاف الإسلام. والله أنا أتوه كتيب، بس بتمنى كل واحد منكم أن يقرأ هذا الكتاب. من أهم أفكاره في أشياء حلوة كثير، خاصة فصل حضارة الاتساق، فيه فصل الفصل التاسع حضارة الاتساق. من جملة هذا الكتاب بيقول عبارة مهمة، بيقول اكتشف أن هناك منهجا وحيدا في البشرية يصلح أن ينقذها من الدمار التي هي آيلة إليه، هو دين الله الإسلام. والله العظيم هذا كان ملحدا، وقبل كان نصرانيا وغربيا، وراح درس الإسلام وقرأ معاني القرآن الكريم، قال إن هناك منهجا واحدا. هلا الآن كثير من تعرفوا المادة اللي بالدفاتير العربية السخيفة، المادة إنه الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد ولا مصدر من مصادر التشريع، تلاقي ناس منسوبين محمد وخالد وعائشة وبعرف مين وبعرف مين. لا يا أخي، لا، شو المصدر الوحيد هذا؟ إذا رضوا وتنازلوا هؤلاء المجرمين إنه يقولوا مصدر من المصادر، مصدر من المصادر حتى نحن نحقق الديمقراطية، وبيجي واحد مرتد خطير اسمه أدونيس، هذا واحد سوري بالأصل مسلم وكان يحفظ القرآن، تعرف شو بيقول؟ إن التوحيد مظهر من أخطر مظاهر الدكتاتورية، إننا يجب أن نعتقد التعددية في الآلهة حتى نطبق الديمقراطية. شو رأيك يا شيخ محمد علي؟ فلسفي جديد ما شاء الله، براقة كثير يعني، هذا أخونا الشيخ محمد علي مصري. فشوف لوين واحد كان يحفظ القرآن هو صغير، الآن بيظهروا في الإعلام أنه فيلسوف من الفلاسفة بيتكلم بهذه الهرطقة، وبقول ليه هذا الإله بده ينفرد لوحده بإدارة الكون؟ ليه؟ يعني هو بده يحدد لرب العالمين كيف يدير الكون وكيف يدبر الكون. المهم نحن بحاجة إلى إعادة تشكيل علاقتنا بالقرآن الكريم وتحقيق نقل نوعية. يعني الله يبارك بجهودنا كلها في تلاوة القرآن وفي يعني كثرة التلاوة، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا، ولكن نحن الآن على يعني أمتنا على مفترق طرق. يجب أن نحدث نقلات نوعية في صلتنا بديننا وفهمنا له وفي طريقة تعاطينا مع الواقع المعاصر. من جملة ذلك هو الصلة بكتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعله أنيسنا ونتدبره دائما ومنهج لحياتنا ويتحكم بتصرفاتنا، هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. أخيرا المجال الأخير، مجال الشعور بالانتماء للأمة. إذا رمضان بكل هالزحمة والعجقة والزينة والهذا ما شعرنا بأننا منا بفضل الله تعالى، بفضل الله علينا بهذا الدين، لا نرتبط بجغرافيا ضيقة، نرتبط إلى بأمة عظيمة هي أمة المسلمين. رمضان لما الأمة كلها تدخل في العبودية لله سبحانه وتعالى، تنضبط بمواقيت موحدة، تدخل في عبادة موحدة، تخرج بعد ذلك للعيد، نشعر مع إخواننا الضعفاء ومع الفقراء، وبيكون فيه بفضل الله تعالى ظاهرة خيرة جدا، اتساع نطاق البذل والإنفاق في سبيل الله والاهتمام بالفقراء والاهتمام بضعفاء المسلمين. فهذا الجانب يجب أن يعمق عندنا الشعور بالانتماء للأمة. نحن أمة، كل واحد يعني كل شعب من أمتنا بيعيش في بلد كثير منيح، يخدم البلد ويتواصل مع الآخرين في البلد كثير منيح، ولكن نحن نرتبط بأمة لها رسالة عظيمة في الحياة. هذا الشعور إذا ما نما ما نكون استفدنا من رمضان. والحمد لله غصما عن راسهم العبادات في الإسلام وخاصة رمضان يشعر المسلمين جميعا بأنهم أمة واحدة. تعجبني رسالة لأحد كبار علماء طرابلس الشيخ حسين الجسر، أكيد تسمعوا عنه، كان أحد كبار المشايخ في قصر السلطان عبد الحميد الثاني. عنده رسالة اسمها إشارات الطاعة في صلاة الجماعة ونفسها على الصيام. فبقول نحن نصلي الجماعة، شرع الله تعالى لنا صلاة الجماعة، نرتبط بإمام واحد، طب هذا شو بدنا نتعلم منها؟ يكون عندنا 100 راس، تعلم منها أن نرتبط بقائد واحد. صفوك صفوف الملائكة، شو لازم نتعلم منها؟ لينوا بأيدي إخوانكم، الشيخ يزيح عني وببعم شو لينوا 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 يا أخي لينوا بأيدي إخوانكم، سدوا الخلل، شفت في خلل بادر أنه سدوا الخلل. فجزاه الله خيرا، قال أن صلاة الجماعة هي مدرسة للمسلمين كيف يطبقون الإسلام في حياتهم الاجتماعية. فأخذ هذه الإشارات وفعلا يعني إدراك رائع. نفس الشيء الصيام وكل بالحج، رمينا هذا الساري هذا العمود، جبنا حجار ورمينا. طب فهمت يعني هذه الحركة الرمزية شو بتعني، ولا أنه بس هيك صورة ورجعنا نوالي الطواغيت ونتبع حزب الشيطان ونمشي وراء الشيطان، نرجمنا الشيطان بحركة رمزية صورية وما استفدنا من معناها. فإذا نحن بحاجة للغوص في المعاني والاستفادة من دلالات العبادات على الطريقة التي يعني احتذاها العلامة الكبير الشيخ حسين الجسر، متوفى عام 1909 رحمه الله تعالى. ففي رمضان عندما يعني نشعر أن الأمة كلها دخلت في عبادة موحدة وتنضبط بأوقات ونهتم بالفقراء، فهذه إذا رأينا أن تعزز انتماءنا للأمة، تعزز انتماءنا للأمة ولنا دور تجاه الأمم الأخرى والشعوب الأخرى، نكون نحن استفدنا من رمضان. أما إذا رجعنا تقلقعنا ضمن مفاهيم ضيقة تفصلنا عن جسمنا الإسلامي، قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين، شوفوا مثل المؤمنين، ما قال مثل اللبنانيين وما قال مثل السوريين، ولا قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يعني بالله عليكم إذا كان الآن نحن الآن صباحا استيقظنا على أخبار أخواننا المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، إذا مررت على هالخبر على الأقل ما حسيت بغليان بقلبي ويا رب يا رب نصر أخواننا، يا رب ثبتهم، اللهم بأهلك اليهود المجرمين. إذا على الأقل هذه المشاعر، إذا بعدين ما عملت شيء ثاني، تواصلت مع ناس خيرين، قلت والله أنا بدي أتكفل بمرابط، بدي أدفع مال في رمضان لأحد المرابطين في المسجد الأقصى، إذا ما كان في هذا الشعور. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا قال كما في الحديث الصحيح ما آمن بي، والله خطير، ما آمن بي مرتين، ما آمن بي، من يا رسول الله؟ مين اللي عم تنفي عنه الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم من بات شبعان، ما شاء الله، بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. نحن معقول أنه يكون في مدرسة رمضان ما عم نتفاعل مع أخواننا وأهلنا وأحبابنا والأبرياء الذين يقتلون ليل نهار على أيدي المجرمين أفرادا أو ميليشيات أو دول؟ ألا نتفاعل مع أخواننا وأهلنا وأحبابنا في فلسطين؟ ألا نتفاعل مع أخواننا وأهلنا في العراق في اليمن؟ أمي أخواننا أمي قيد لها حتى تصير مفككة وضعيفة. فإذا أردنا أن نستفيد من مدرسة رمضان ونعيد لهذه الأمة وزنها، لأنه مشكلة الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام من هو رسول الله يعني كلماته بوحي، ولكن على طريقة تحليل الغربيين عبقريته، ما في محلل سياسي يمكن أن يقول لك بكلمة واحدة واقع الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة لخصنا، كلمة عميقة جدا، لخصنا واقع الأمة. قال صلى الله عليه وسلم لما قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم، الحديث في سنن أبي داود بسند صحيح، أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق، شوف الكلام النبوي الدقيق، أبدا الآن ينطبق علينا، من كل أفق تداعي عالم ماكر، يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال يا رسول الله، صحابي في عز انتصارات وفتوحات، يا رسول الله مش السبب؟ هل إن السبب تداعي أعدائنا علينا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني بالتحليل نحن الآن أعزاء وعندنا حماس وعندنا قوة وعندنا حب للدين وعم نفتح العالم، يمكن قالوا أنه بالمستقبل بتناقص 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 العدد، بصير عددنا قليل فتتكالب الأمم علينا. فقال لا، صلى الله عليه وسلم، لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أمي معدومة الوزن، هذه غثاء، يعني ما في لا فائدة وما في وزن ولا في قيمة ولا في نفع. السؤال الغثاء هو الأشر يلي ما نهتم فيه ولا نكترث فيه، الموجود على سطح المياه الجاري، هذا الوسخ يلي منشيله، غثاء غثاء. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبب في تحولنا إلى هذا الغثاء، قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذن عرفنا تشخيص المشكلة، عرفنا أسبابها، يجب الآن الانتقال إلى من خلال فهم مدرسة رمضان وسائر معاني الإسلام والقرآن كيف تنتقل الأمة إلى الفاعلية. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من ذوي الوزن الثقيل الذي يرضاه، وأن يلهمنا كثرة الذكر، تجديد التوبة والعبادة والاستغفار. ترحل الشهر ولهفاه منصرما، واختص بالفوز بالجنات من خدم، من فاته الزرع من فاته الزرع في وقت البدار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. طوبى لمن كانت التقوى، طوبى لمن كانت التقوى خلقه طاعته في شهره، طوبى لمن كانت التقوى طاعته في شهره وبحبل الله معتصم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، نحن الآن في العشر الأواخر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجد فيها ويجتهد ما لا يجتهد في غيره. نجدد يعني على ضوء هذه المعاني، نشدد العزم، نكثر الاستغفار، نجدد التوبة. ما فاتنا في العشرين الأول، الآن عندنا فرصة كبيرة يا أخواننا أن نستدرك ونخرج بعد رمضان، أهم شيء يكون في عندنا حالة مستدامة، مش يعني بنهاية رمضان نقف عند نهاية رمضان، إنما نستفيد من زاد رمضان ورصيد رمضان بإذن الله وفضله ومدده وقوته للاستدامة. والارتباط بالمساجد أمر مهم جدا، ارتباط مع العلماء الربانيين مهم جدا. ثم يا أخواننا تكاتف المسلمين، أن نكون يدا واحدة، أن نكون يدا واحدة. تعرفوا مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قافلا من غزوة، فبعد تعب شديد أراد المسلمون أن يستريحوا، فتفرقوا في الوادي وفي سفح الوادي، هذا منظر طبيعي ولا لا؟ تصوروا، حتى هذا ما ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، نظر فيهم شوي ده، قال عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم من الشيطان، حتى تفرق الأبدان، إن تفرقكم من الشيطان. فلبى الصحابة جميعا، حتى التصاق والتحام الأبدان، كيف بصف الصلاة كلمة رص الصفوف حتى نكون في الخارج أيضا رص الصفوف. فقال الصحابي: بادروا إلى التلاحم والالتصاق حتى أنه لو غطوا بكساء لوسعهم، حتى كان عندهم يعني كثرة، ولكن التصقوا بسرعة الاستجابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وضعنا كساء لوسعهم. نسأل الله تعالى أن نعود نحن كذلك، يرحمنا ويغفر لنا ويتوب علينا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله بكم، ونفعنا الله جميعا بما سمعنا ووفقنا للعمل الصالح الذي يرضاه عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.